أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله عبادة وذكري عبادة وذكر علي عبادة وذكر الأئمة من بعده عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن مسألة ربما أطلنا فيها نسبيا ولكن مهمة وهي مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله أو إساء النبي في نظرية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي. قمنا بتحليل هذه النظرية من الجهة العقلية ومن الجهة النقلية وما شاكل ذلك وانتهينا إلى هذه النتيجة وهي بطلان سهو النبي وإساء النبي سواء قلنا بسهو النبي أو بإساء النبي يعني كونه من قبل الله أو إساء إلهي قلنا النتيجة هي واحدة وهو البطلان لمصادمته مع الأدلة العقلية والأدلة النقلية مضافا إلى المناقشة السندية في بعض رواياتها والسند والمناقشة الدلالية المضمونية الواردة في يعني غسل التي تنصب على مثل هذه المضامين الغير الصحيحة كما أشرنا في أبحاث سابقة. الآن انتهينا تقريبا بهذا الحد من الفصل الثاني في أبحاث نبوة. بقي فصلان لطيفان وإن شاء الله سهلان ومهمان. هذان البحثان هما صفات الأنبياء بشكل عام ومعنى الفصل الرابع والأخير هو صفات النبي صلى الله عليه وآله أو صفات النبي صلى الله عليه وآله. فالبحث الأول تقريبا هو فكر لبعض المضامين وبعض المطالب التي ربما احنا ذكرنا بعضها فيما تقدم وتوجد نكات إضافية وسائل إضافية. وكما تعلمون اختصار للوقت نحاول أن نقرأ مع بعض التوضيحات لأن فقط هو نقل لآراء بعض العلماء فعلى طريقتنا السابقة لكي لا نبقي شيء يعني مهم في مثل هذا الكتاب لا نقرأه لأن بعض العبائر جدا مهمة من بعض العرفاء نقرأها مع بعض التوضيحات. قال الفصل الثالث صفات الأنبياء صفات النبي ونعوته. ذكر بعض المحققين العارفين للنبي صلى الله عليه وآله هنا وإن كان هذا عام يشمل النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء ولذلك جعله المصنف في صفات الأنبياء وإلا كما أشرنا أخواني يأتي إن شاء الله الحديث عليكم السلام. السلام إذا بس أخواني نعم فضل. ذكر بعض المحققين العارفين النبي صلى الله عليه وآله صفاتا ونعوتا أحببنا إرادها. قلنا هذه الكلمة من بعض العارفين هي أعم وأشمل من النبي وغيره نتكلم عن صفات عامة مشتركة بين النبي وغيره صلى الله عليه وآله. قال ما ملخصه يعني ملخص وهذا العارفين يحتمل مثلا لما يتناسب بعبارات ملا صدرة أو غيره من هؤلاء من مثلا ما مراجع لأنه للأسف الكتاب ما مخرج المصادر دائما يعني فالأخوان اللي خصوصا عندهم الآن اللابتوب سهل يكتب شيء من هذه العبارة ويطلع لمن يعني في كتبنا الموجودة. قال ما ملخصه من صفاته صلى الله عليه وآله أن يكون صافي النفس في قوته النظرية صفاء تكون معه شديدة الشبه بالروح الأعظم. طبعا هذه مطالب دقيقة هي مطالب فلسفية وعرفانية مدموجة يعني ربما كل مقطع ربما نحتاج أن نقف فيه وقفة طويلة ولكن مراعاة لاختصار إخواني يعني مثل هذه الأبحاث نشير إخواني إلى هذه النقطة وهذه المسألة وهي أن ما يطرحه أو أن بعض الفلاسفة والحكماء يقولون بأنه بلا إشكال هذه المسألة واضحة عندهم خصوصا في نظرية المعرفة هم طرحناها في أبحاث فلسفية طرحناها في أبحاث عقلية سابقة هم طرحناها بأن للإنسان قوتان أو أن العقل على قسمين عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم مثل علمك بوجود الله علمك باستحالة نقيضين كأوليات كأولية هذا من الأوليات يعني. وعندنا عقل عملي العقل العملي هذا ما من شأنه أن يعمل أو يعمل، مثل قاعدة الحسن والقبح، إن العدل حسن وأن الظلم قبيح، واضح؟ فهذه تقسيم بين العقل العملي والعقل النظري. نعم وقع خلاف بين الأعلام عندهم، عند خصوصا أصحاب نظرية المعرفة أو عند الحكماء، هل أن هذين عقلين أم أكثر؟ يعني هم عقل واحد أم عقلين؟ معذرة، هم قوة واحدة، يعني هي قوة واحدة لكن بحيثية تدرك وتعلم وبحيثية تعمل، أو لا هم عقلان أساسا، عقل نظري وعقل عملي، قوتان متغايرتان ولكن بينهما هذا الارتباط، بمعنى أن العقل العملي يتأثر بالعقل النظري، والعقل العملي هو الواسطة بين العقل النظري والقوى ما دون قوى الإنسان كالقوى الشهوية والغضبية. فهكذا أخواني من باب الترتيب والبحث في محله، العقل النظري يدرك مثلا ويعلم، يؤثر على العقل العملي الذي ينفعل ويتأثر بالعقل النظري. هذا العقل النظري هو الذي يهيمن على القوى المادون فيؤثر على القوة الغضبية، القوة الشهوية وما شاكل ذلك. الآن ما هو الرأي الصحيح؟ هذا بحثنا في محله، اختلاف كبير بين الأعلام. يعني ما ينقل عن الفارابي أنه يرى أنهما قوتان، غيره يرى أنها ماذا؟ قوة واحدة. على كل حال هذا كما أشرت بحثنا، احنا أشرنا إليه في نظرية المعرفة وأبحاث فلسفية أخرى.
هذا على مستوى الأوليات أم أيضا يتعدى إلى المجرد؟
أعام 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 أعام، يعني إحنا لأنه عندنا مسائل أم في العقل النظري ومسائل أم في العقل العملي، وكل وعندنا هم مسائل قريبة إلى البداهة، وعندنا مسائل مترامية في النظرية. مثلا يقولون المسألة الأم في العقل النظري مسألة استحالة اجتماع النقيض، اللي على أساسها تبثني كل المسائل. إن لم نصدق عقلا بالعقل النظري أن النقيضين لا يجتمعان لما ثبت حجر على، حتى الواجب لا يثبت، لأن في عين أن تثبت أنه موجود في عين أنه لا يمتنع أن يجتمع مع عدمه فلا يثبت. فالعقل فهذه أم أساس أساس، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، هذه أساس العقل النظري. في العقل العملي أساس القضايا هي العدل حسن والظلم قبيح.
لكن يعني هل يصح القول أنهم كل المسائل تبتني في العقل النظري بعدها تترشح؟
أي بعد أحسن، يعني لأنه العقل النظري بلا إشكال سواء كانت قضايا بديهية أولية أو أولى الأوليات أو أولية أو بديهية أو على كل حال هذا من اليقينات أو غيرها أو النظريات، نظريات أي نظرية أخرى قابلة للصحة، وقابلة مثل السكن على المريخ مثلا، نظرية ذي مو مسألة بديهية.
المرشح هو العقل النظري، ما يمر من العقل النظري يصل إلى غيره، ما لا يمر من العقل النظري لا.
طبعا طبعا بلا إشكال. ومن ثم يقول البعض لسنا بحاجة أن نجعلها قوتين، هما قوة واحدة، قوة بها التأثير وقوة بها التأثر وما شابه. على كل حال أنا لا أريد أن هنا يريد أن يقول بأنه هذه النفس، يعني هنا الآن تقريبات فلسفية، بأن هم يعتقدون هكذا بأن هذا النبي صلى الله عليه وآله أو هذا النبي مطلقا، الأنبياء مطلقا لصفاء ذواتهم لصفاء عقولهم يستطيعون أن يتصلون ماذا؟ بالمبدأ الفعال، ما يسمى بالعقل الفعال مثلا، الذي تجتمع فيه جميع الحقائق والمعارف، فاتصاله به واتحاده معه، يعني اتحاد مع جميع الحقائق والمعلومات، بل أكثر من ذلك ويتجاوز هذه المعلومات، بل يتجاوز هذه يعني يتجاوز مرتبة العقل أو العقل الفعال أو ما شابه. بحثهم في محله كما أشرت، هذه نكات يعني ربما بعض المسائل تتفاوت، ولكن فقط من باب يعني عنوانة البحث. قال ما ملخصه من صفاته صلى الله عليه وآله، قلنا أعم أن يكون صافي النفس في قوته النظرية، يعني على البعد النظري، واضح، صفاء تكون معه شديدة الشبه بالروح الأعظم. الروح الأعظم مر عندنا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أنهم مؤيدون بالروح الأعظم أو بروح القدس، وعندنا روايات في هذا المعنى واضح. فيتصل به متى ما أراد من غير كثير تعمل وتفكر حتى تفيض عليه العلوم اللدنية من غير توسط تعليم بشري. المعصوم نحن من عقائد بأنه لا يتعلم من البشر الناقصين. نعم إذا أراد أن يتعلم فيتعلم من أين؟ من الكامل نفسه. ترضي النبي الأمير المؤمنين إنسان كامل تعلم من أين؟ من النبي صلى الله عليه وآله، وعندهم قنوات تعلم، وهذا إن شاء الله بحث يأتي في الإمامة، يعني روافد المعرفة عند المعصوم صح التعبير، موارد روافد الإلهام يعني مصادر علم الإمام. هذه أبحاث الحمد لله هم يعني كتبت عنها دراسات قديما وحديثا، وإن شاء الله بحثه يأتي، لا نطيل في هذه النقطة. على كل حال يقول بأن لقوة القوة القدسية في النفس المعصومة أو في النفس الكاملة أصلا ما يحتاج أن ترتب مثل ما عندنا في المنطق الخطوات الخمس، أخذ المجهول وانتقال القوى الفاحصة والدائرة والرجوع من المعلوم إلى المجهول وذلك كذا وصول إلى، يعني جعل المعلومات الوصول إلى المجهولات، هذا الفكر اللي عرفوه يقول هذا. وذلك أشار لطيفة إشارة هناك هم الشيخ المظفر بأن هذه الخطوات بلا أشكال لمن يحتاج أن يتأمل ويتفكر وبعد ذلك يصل إلى النتيجة، وقد يصل وقد لا يصل، بينما صاحب الحدث القوي أو الذكاء والصفاء أصلا يختصر كل هذه المراحل. شاهد لطيف، عمر عندما التقى بأمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا علي يا أمير المؤمنين أراك تجيب بلا تروي، يعني مباشرة تسأل وتجيب. فقال يا عمر أسألك كم أصبع في هذه اليد؟ قال خمسة. قال لماذا لم تتأمل وتتفكر؟ قال واضحة. قال أنا كل الحقائق واضحة بالنسبة لي كوضوعي هذا أو أكثر. أنت مباشرة أنت أجبت، ما أحتاج لا تأملت ولا تفكرت وما إلى ذلك. على كل حال إخواني، إذن هذه الروح القدسية، هذه الروح النفس الرائعة جدا والراقية جدا، روح المعصوم، نفسية المعصوم سلام الله عليه الإنسان الكامل من نبي أو وصي، تمتلك خصائص، وهذا قد يكون له مثلا تنظيرات في تصيب الإنسان مثلا باب التقريب ليس إلا، يعني ممكن الإنسان ذاك الذكي اللي عنده نبوغ يعيش حالة من الحدث القوي، ولكن مش دائمي ولا أنه معصوم، عكس المعصوم أمر دائمي وأنه معصوم نتائجه معصومة. لاحظ. على كل حال، فعلى هذا بعد نفهم إذا جتنا روايات بأن قالت أن الإمام تعلم عند الشخص أو كذا، هذا كل كلام غير تام غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يأخذ العالم من الداني إن صح التعبير. لاحظ. يقول فيتصل به متى أراد من غير كثير تعمل وتفكر حتى تفيض عليه العلوم اللدنية من غير توسط تعليم بشري، بل يكاد زيت عقله يضيء، التشبيهات، بل يكاد زيت عقله ماذا يضيء ولو لم تمسسه نار التعليم البشري. ما يحتاج يعلم أحد هذا التلقين وهذا التعليم وحتى القراءة والكتابة، ذي أدوات للمعرفة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله من خصائص أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مو نقص في الكامل. لماذا؟ لأن القراءة والكتابة من أدوات المعرفة للإنسان الناقص، لمن لا يستطيع أن يتعلم إلا بعد فترة يدخلوا مدرسة هم علموا الحروف يكتبها ويتعلم القراءة والكتابة، لأن إذا ما يتعلم ما راح يعرف شيء، ما راح يقرأ كتب، ما راح يقرأ ويستفيد ويفيد. واضح. هذا في شأن الإنسان الناقص. أما الإنسان الكامل ذي واقف على الحقائق ومن كشفت له الحقائق، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يقول أمير ابن عليه السلام هذا لا يحتاج للقراءة والكتاب، وإن قرأ أو كتب هذا شيء ليس من كمالاته أصلا. واضح أخواني؟ نعم، من كمالي أنا إذا أقرأ وأكتب يقولون زيد يكتب، فنان يكتب. وحتى في قضايا البيع والشراء بالنسبة للعبيد، العبد الذي يقرأ ويكتب قيمته أعلى من العبد الذي لا يكتب، بالنسبة للمسألة الفقهية المطروحة هناك ومشاكل ذلك. على كل حال إخواني، إذن لا، هذا يقول لم تمسسه، ولو لم تمسسه نهر التعليم البشري بمقدحة الفكر، هذا قداحة الفكر وزند البحث والتكرار، من طرق التعليم أن تكرر الحفظ هذا والتكرار وكذا، هذا مهم جدا هم للطالب العلم. طالب علم الناقص الكامل الإنسان الكامل كالنبي الإمام، لا ما كل هذا ما له معنى. لاحظ ينقل عن هذا من باب الفائدة بين قاسين، يعني ليش أهمية التكرار، ينقل أحد الأساتذة ينقل عن الشيخ الميرزا جواد رحمه الله يقول له يعني معلوماتك حاضرة دائما صنف الأشياء الفقهية والأبحاث الفقهية والرجالية وكذا، قال لأنني أخصص وقت لمراجعة المطالب، وينبقي لطالب العلم أن يخصص له وقت. ترى عندك مجموعة قواعد في المنطق، مجموعة قواعد في الحكمة، مجموعة قواعد في الأصول في الفقه، هذا تحط لك يوم أو أوقات بسيطة تسترجع المعلومة، هذه بعد تصير ملكة عندك ما تغفل عنها إلا ما إلا نادرا يعني. عكس اللي قد يكون أنت ذكي وجيد ودارس المنطق ومدارسنا، لكن لأنك ما تراجع بين فترة وأخرى شو تصير معلوماتك تضعف. مو نقص يعني ما تفهم منطق، لا تفهم منطق، لكن للأسف كثير من معلوماتك شو تصير ما يحافظ. من هنا التكرار والمراجعة من أدوات أن يحفظ الإنسان معلوماته، دائما عنده المعلومات حيوية ما يغفل عنها دائما يعني. نعم. يقول فإن النفوس متفاوتة في درجات الحدث والاتصال بعالم النور، ولذلك حتى الآن مسألة مثلا الأبحاث يقولون الشيخ بن سينا عليه الرحمة يقول يشبه لتنظير جميل في أبحاث الفلسفية، يقول بأنه اللي مختمر عند القواعد الفلسفية والعقلية وأنه عنده قدرة على المناقشة والإجابة ودفع الإشكالات وكذا، هذه قوتها وضعفها نتيجة التواصل مع مثل هذه الأبحاث. يقول لك مثال تقريبي، يقول الآن لو كان إنسان صياد إذا كل يوم يروح الصحراء ويصيد، نسبة الصيدة في الأسبوع أو في الشهر كم تقريبا؟ افترض 70% 60% يصيد، خلى يوم يومين ثلاثة يخفق ما يصيد، ولكن لأنه يوميا يروح الصحراء ويرمي بشباكة مثلا أو كذا، فالاحتمال كبير أنه يحصل على نسبة أكبر في الصيد. ولكن لا يجيك واحد يروح في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة فقط، كم نسبة اصطيادة؟ قليلة جدا بالنسبة لك الذي يذهب كل يوم. يشبه يقول العقل هكذا شلون يصير المعلومات وترتسخ عنده وتصير ملكة، يقول بهذا اللحاظ، بلاحظ أن الإنسان يوميا مثلا إياه المطالب، ترض مطالب فلسفية، مطالب فقهية، مطالب عقلية، مطالب أصولية، مطالب حتى منطقية نحوية، ما شئت فعبر ذا يوميا معها تلاقي معلوماته أكثر من غيره. أما إذا لا والله بالشهر مرة براجع هالمطلب أو بالسنة بعضهم مرة أو شيء من هذا القبيل، هذا يختلف. هذه حالة جدا طبيعية، وما ربك بظلام للعبيد، كلنا الله يعطيه على قدر جهده وبذله. هذه مسألة إخواني مهمة. على كل حال قال فإن النفوس متفاوتة في درجات الحدث والاتصال بعالم النور، فمن محتاج إلى التعلم في جل المقاصد بل كلها. واحد أصلا ما يمكن أصل إلى معلومة بذاته، لابد أنه وين يدرس ويتعلم ويبحث وما شاكل ذلك. ومن غبي لا يفلح في فكره ولا يؤثر فيه التعليم أيضا. مع ذلك الذي لا يفهم واقعا لا ييأس، سبحان الله، ربك عادل. حتى الإنسان اللي ما يدخل علم ويحاول يصر ما يفهم مرة مرتين، ربما تفتح له في المرة العاشرة كثرة الطرق. مثل الآن مثل اللي هو مثل علماء كثير وردت أسماءهم عندنا بينكم فترة ما يفهمون أو شديدي الغباء أو شديدي سوء الحافظة، ولكن مع الصمود والاستمرار انفتحت عليهم، بل حتى ينقل عن أكابر المحققين والكبار من الأعلام ما وصلوا إلا بعد الصبر والتحمل. وهذا مو بس في هذا البعد، حتى في قضايا الدعاء، كثرة الدعاء، بعضهم يقول كثرة الدعاء مثل ما ينظر لها مثل أنت تحليلك لمسألة علمية، كلما تصر على تحليلها والبحث عنها يوما ما تصل إلى النتيجة. كذلك كثرة الدعاء، أن الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل بركة المعصومين صلى الله عليه وسلم يصل إلى مراده ولو بعد حين. وذلك ورد في الروايات أن أمير عليه السلام من صفاته أنه رجل دعاء، يعني كثير الدعاء، هذا حتى في تصفية النفس وحتى في صلاح النفس، عدم اليأس مهم عشان يبدأ خطوات لتغيير بعض المسارات أو المساقات الخاطئة في شخصيته، مرة مرتين يوم ييأس ويترك، لا، المفروض أن يتواصل، كلما يتواصل كلما تواصل حتما يوم من الأيام تنفتح له خبايا الملكوت والقضايا الحق. قال: ومن غبي لا يفلح في فكره ولا يؤثر فيه التعليم أيضا، حتى خطب النبي الهادي صلى الله عليه وآله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت، ولا تسمع من في القبور، ولا تسمع الموتى، ولا تسمع الصم الدعاء. هذا اللي بعد دمروا استعداداتهم طبعا، اللي أصلا انتهى الأمل فيهم، وذلك لعدم وصولهم بعد إلى درجة استعداد الحياة العقلية. الإنسان عدة مراتب، إنسان عنده المرتبة الحسية، عنده مرتبة الخيالية، عنده مرتبة الوهمية، عنده مرتبة العقلية. الإنسان مجموعة من المراتب. أنت الآن عندما تحضر هذا الدرس في أي مرتبة الآن تعيش؟ في المرتبة العقلية. لك عندما تأكل في المرتبة الحسية، عندما تكون في الحالات الخاصة في المرتبة الحسية. شيخ حسن زاده آمل الله يحفظه يقول: تظهر حيوانية الإنسان أشد في حالة أكله، ولذلك شو الضوابط الشرعية: تقليل، تطويل، المضغ الجيد. ليش؟ لأ يخف عندك الاندفاع الحيواني. وشو انت بعض ليش يقولوا مواجهة الجيش ولا انتظار يعني من هذه الجانة شدة الانشداد الإنسان عند هذه الحالة والعياذ بالله تظهر هذه آثاره. هو حين مرتبة يعتون مع المرتبة الحسية. نعم المؤمن السالك كذا اللي عنده قدرة أنه معنها حسي، لكنه يستطيع أن يعني يقربها إلى القوى العقلية والمراتب العالية، بالنية الصادقة مثلا، بالغايات الحسنة مثلا، وما شاكل ذلك. قال: وذلك لعدم وصولهم بعد إلى درجة استعداد الحياة العقلية، فلم يكن لهم سمع باطني يسمعون به الكلام المعنوي الحديث الرباني. إشارهم كذلك إلى قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن المؤمن صاحب أربعة آذان، أو لا استغفر الله، أربعة أعين للمؤمن، أربعة أعين، عينان يبصر بهما أمر دنيا، وعينان يبصر بهما أمر آخرته. غير المؤمن ما عنده ذلك العينان اللي يبصر بها أمر آخرته، بس كل من دق وين؟ لأمر الدنيا والعياذ بالله. من هنا يقول: ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. مو يقصد القلوب الظاهرية والعيون الظهرية يسمع ويشوف، لكن هذا في وين؟ فيما يرتبط بالحس، مثل بقية الحيوانات. لكن القلب الباطني والسمع الباطني دمر الاستعداد فيه. وأن يكون شديد الحدث، يعني ما يعني لازال في كلام في الأنبياء بشكل عام. طبعا احنا نستخدم عبارات الحدث والذكاء هذا من باب ضيق الخناق، وإلا المعصوم أعلى وأشرف من هذه الأمور لاتصاله المطلق بالله سبحانه وتعالى. هذا باب التقريبات، حدثه كذا ذكاؤه أشد وما شاكل ذلك. وأن يكون شديد الحدث كثيره كما وكيفا، يعني من جهة الكمية ومن جهة الكيفية نوعية المطلب. مثلا سريع الاتصال بعالم الملكوت، تعبير من الدي سي ال حقه يختلف، بسرعة يتصل. أما احنا مثلا لا، يلا نتصل، يلا تجينا الجواب كذا. ومن هنا كل ما الإنسان، ولذلك عجيب ذي الحقائق، يعني احنا نغفل عنها. شوف مثلا أحد الأساتذة من العرفاء يقول لي: شوف حتى في النوم، النوم المستحب يختلف عن النوم اللي ما هو مستحب في الاتصال بعالم الغيب. وانت في المنام الرؤية من اتصال بعالم الغيب، واحد ينام على بطن لا تتوقع يشيل الفيوضات بشكل صحيح، لا واحد ينام طرد على ظهره، واحد ينام على الجهة اليمنى، أو ذي المستحبات من نومة الحكماء، نومة العلماء، كل لها ترى حساباتها في الخارطة الملكوتية، مو شي سهل. مثلا حتى في الدرس مثلا يستحب للمؤمن دائما يكون أمام القبلة، أي جلسة مطلق أي جلسة. وذاك صاحب نية المريد عليه الرحمة يقول مثلا أنه الأستاذ إذا كان هو لوحده والتلاميذ أكثر يخلي التلاميذ يتوجهين للقبلة، فافترض عليه أكثر خليه يتوجه للقبلة، يجلس الأستاذ هناك مثلا أو مكان آخر. إذا لا، يعني إذا مثلا لا صار هو مثلا مطالب، ولا قد يكون هو أولى بالجلوس إلى جهة القبلة. هذه هم لها آثار، سبحان الله، هذه لها آثار أنا نشعر بها ما نشعر بها بعد شيء آخر. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذه مهمة جدا، مسألة من الوضوء، مسألة الاهتمام، مسألة كذا كذا، في مستحبات في مكروهات، كلها تخضع وفق هذا الميزان، ميزان التكامل البشري. إن الله سبحانه وتعالى يريد يشد هذا الإنسان إلى عالم الملكوت بتعبير العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، يقول كل كل الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء إنما جاءوا ليوجهوا الإنسان إلى عالم الغيب، يعني يقولون له أن هناك حياة غير هذه الحياة، لأن هذه الحياة هو عايش فيها ومندك فيها ويبحث عنها، وما يحتاج أصلا تأكيدات على هذه الدنيا، بالعكس كل التأكيدات تحتاجها إلى عالم الآخر. قال وأن يكون شديد، نعم، سريع الاتصال بعالم الملكوت، يدرك بحدثه أكثر المعلومات في زمان قليل، إدراكا شريفا نوريا ينتهي بقوة حدثه إلى آخر المعقولات. هذا تقريبات فلسفية، وإلا الحقيقة أعلى وأشرف في المعصوم. التفتوا إخواني، في زمان قصير من غير تعلم،
إلى آخر المعقولات يريد
يعني آخر الحقائق ما يتعقلها الإنسان، إيه؟ بديهية نظرية
العليا،
أي طبعا أي إلى آخر المعقولات، في زمان قصير من غير تعلم، هذا كله من غير تعلم، اتصال مباشر. وذاك مثلا المعصوم سلام الله عليه منذ في بطن أمه وهو يسبح ما مشكلة مثلا يسبح ويقدس وما شاكل ذلك، هذه من أول أصلا يعني على شفر إيه من جلس الشيخ، لأن الظاهر حرك الذا إيه فالشيخ هو اللي على الضمان. نعم، لأن الشيخ أول مرة يجي صاحبته. نعم، هذا إذا بس الباب يفتح شوي كأنه صاخن المطلب، ها بعد. نعم، قال فيدرك أمورا قصيرة عن أمورا يقصر عن إدراكها غيره من الناس، وأن تكون قوته المتخيلة قوية بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب، صور الملكوتية والبرزخية راها وهو حتى في اليقظة. إحنا عشان نشوفها يحتاجنا منامات ويحتاجنا إرهاصات ومقدمات، ويا الله نشوف ولا ما نشوف، إذا شفنا هم واضح وما هو واضح، فيه تلاعب شيطاني أو ما فيه، وشرائط كثيرة، بينما المعصوم لا. وتتمثل له الصور المثالية الغيبية، يعني عالم المثال، عالم المثال ترى على عالم البرزخ أو عالم أو عالم أخرى، ويسمع الأصوات الملكوتية. وهنا أمير سلام الله عليه يقول للنبي، يقول للنبي قبل حتى البعث، يقول إنك تسمع ما أسمع، لما النبي الإمام يقول للنبي كان صغير أمير المؤمنين، أسمع اسمع أصوات ملكوتية، قال إنك تسمع ما أسمع، فيها ظهر ترى وترى ما أرى، ولكن لست بنبي. صفاء النفس الطاهرة الصافية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار التعليم البشري، هذه آية جديدة. ويسمع الأصوات الملكوتية وتلقى المغيبات والأخبار الجزئية من الملكوت، يعني مو أمور كلية، فيطلع على الحوادث الماضية والآتية. الآن بعض المنجمين، بعض اللي يعني يحطون أنفسهم في هذا عن طريق ارتباطات معينة، معادلات، علوم أخرى، علوم ما يسموها العلوم الغريبة، بعضهم ما يعطيك دقائق تفصيلية، بعد التي واللي تعطيك أمور كلية، أوصاف كلية، شيء كذا من هذا القبيل.
ذكرنا أيضا يتلقى المغيبات والأخبار الجزئية بصورة القضية المهملة.
لا مطلقا، شلون قضية المهملة؟ قصدك
قضية مهملة أنه شو اسمه يعني لا لم يحدد الإطلاق أو شو اسمه التقييد، فقصد أنه هل يعني بمعنى أن المعصوم يعني كل الجزئيات المغيبة
كلها ما يغيب عنه شيء، لأنه بعد هو مظهر من لا من هو المحيط، يعني والله من ورائهم محيط. إن شاء الله ذي أبحاث دقيقة تأتي إن شاء الله، رتبنا كمقدمات له بحث الإمامة. أي وأن تكون قوته الحساسة والمحركة ماذا في القوة بحيث تؤثر في مادة العالم، هذا عاد مرتبطة بقدرة الولي، هذه فيها نقطة للولاية التكوينية. المعصوم عنده قدرة أن يؤثر في العالم الخارجي، يزيل صورة ويضع صورة، شلون مثلا الآن صورة الغيم يجعل حول صورة مطر، هذه تحويل. أو شخص من هناك ويأتي به إلى هنا مثلا، كما في الرواية المعروفة عند الفريقين، كن أبا ذر، أبو ذر كان ما أدري وين والنبي وين كان وين، فقال كن أبا ذر وصار أبو ذر موجود في هالمكان. أي وهكذا. أي فشاهد إذن إخواني هذه الأبحاث مهمة جدا من جهة ماذا؟ من جهة يعني إن شاء الله في البحث في الولاية التكوينية، الولاية التشريعية وما شاكل ذلك. قال بحيث تؤثر في مادة العالم، يعني قوة الـ يعني كما نعتقد، يقولون هكذا، كما نعتقد أن ملكوت المعصوم قوي، كذلك ناسوته يعني القوة البدنية قوي جدا، ولذلك حزنه أشد، فرحه أشد. عجيب جدنا رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه القاسم أو عبد الله، وكان في مكة ذا الكلام، فخرجت حاملا إيار لدفنة أو كذا، ما أدري وين هذه الآن الرواية في شاهدي، يعني قبل خروج إلى، يعني موجودة السيدة خديجة، يعني قبل ذهاب إلى المدينة يعني. فكان حاملا طفله يعني وهو ميت، وكانت خلفه خديجة تبكي بكاء شديد، فكان يقول للجبل، جبل اللي في المكة اسمه الجبل اللي هناك موجود أبو قبيس، يقول لو كان فيك ما في من الحزن لانهددت. شوف حتى حزن المعصوم حزن في أعلى درجات الحزن، الفرح في أعلى درجات لشدة وجوده. أتوقع تقيس أحزاننا بأحزانهم وأفراحهم بأفراحنا؟ أبدا، هذه مسألة مرتبطة بشدة الوجود. كلما اشتد من مثل الحنان المؤمن، كلما اشتد وجوده تشوف تأثر بالأمور المحزنة أشد، بالمفرحة أشد. شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزن، هذه هم لها مراتب مشتكة، مو حقيقة واحدة، لها مراتب. كل ما اشتد الإنسان في الولاء كلما كان حزنه أشد في أحزان أهل البيت، وفرحه أشد في أفراح أهل البيت. فكيف بالمعصوم؟ لاحظ. فإذا المعصوم سلام الله عليه له هذه الخصائص. قال تؤثر في مادة العالم بإزالة صورة وإلباس أخرى، فيحيل الهواء إلى الغيم ماذا بإذن الله، ويحدث الأمطار والزلزال لأجل استهلاك أمة فجرت وعدت عن أمر ربها ورسله. استطيع زلزل الأرض ويهلك لشدة وجوده، ويرحم لشدة وجوده، وأن يسمع دعاءه في وأن يسمع دعاءه في الملك والملكوت لعزيمة قوته، فيستشفي المرضى ويستسقي العطش وتخضع له الحيوانات. إذا كان المؤمن العادي سؤره شفاعا 70 داء، فكيف بالنبي أو بالمعصوم سلام الله؟ ومن صفات النبي، هذا أعتقدك هذه أبحاث دمج بين البحث الفلسفي والبحث العرفاني، ومن صفات النبي يعني أعم مفروض، لأن كان عن صفات الأنبياء وصفات صفات تحت النبي أتي. قال ومن صفات النبي صلى الله عليه وآله أن يكون جالسا في الحد المشترك بين عالم المعقول وعالم المحسوس، هذا الحيثية الموجودة عنده، قدرة على الارتباط بالمعقول والارتباط بعالم الحس، فهو تار مع الحق بالحب له يعني مع الله، وتار مع الخلق بالرحمة عليهم والشفقة لهم، فإذا عاد إلى الخلق كان كواحد منهم، كأنه هو لا يعرف، كأنه اللي يشوف النبي يعيش بين هالناس في المسجد وبيعلمهم وبيدخليهم في حروب وقضايا اقتصادية وقضايا سياسية وقضايا كذا وتحالفات ورسائل، يقول ذكنا ما عند ارتباط بعالم الملكوت. واللي يشوف النبي في عالم بالنسبة للاتصال بعالم الملكوت في عباداته في توجهاته، إن لك في الليل سب إن لك في النهار سبحا طويلة، قم الليل إلا كذا، صلاة الليل طاها كذا، هذه الآيات، كأنه لا ليس له ارتباط بعالم المادة. سبحان الله، هذا من خصائص المعصوم، بأنه المعصوم الذي كما يقول الحكماء يقولون بأنه الذي له عينان، عين إلى الوحدة وعين إلى الكثرة، فيرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، هذا بحث في محله. قال فإذا عاد إلى الخلق كان كواحد منهم كأنه لا يعرف الله وملكوته كأنه مو لا يعرف كأنه التشبيه لا يعرف الله وملكوته وإذا خلا بربه كان مشتغلا بذكره. لطيف هذا في الرواية أنه أحد النساء تقول يجلس مع النبي يضحك كذا يعني جلسة عائلية فإذا سمع المؤذن قام وكأننا لا نعرفه وكأنه لا يعرفنا. هم حالة خاصة كأنه لا وكنا الآن اللي جالس ويانا واضح. قال فإذا خلا بربي كان مشتغلا بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق يأخذ من الله ويتعلم من لدنه ويعطي لعباده سبحان الله ويعلمهم ويهدي لهم فيسأل ويجاب ويسأل ويجيب ناظما للطرفين واسطة بين العالمين سمعا من جانب ولسانا من جانب فلقلبه بابان مفتوحان. هذا التحليلات الفلسفية الراقية.
يجيب ناظما للطرفين
يعني العالم المعقول وعالم المحسوس عالم أو الحق والخلق أي. ومن هنا المعصوم عندنا
ناظما بين
بينهما والمخلوق أو كما يقولون بأنه مظهر من لا يشغله شأن عن شأن ما يشغله لا الكثرة تشغل يعني الخلق يشغل عن الحق ولا الحق يشغله عن الخلق سبحان الله. هذه قدرة من؟ قدرة المعصوم قدرة النبي. قال فلقلبه بابان مفتوحان أحدهما هو الباب الداخلاني أو الداخلي المفروض ها؟ إلى أي
البراني
أحسنتم وهو الباب الداخلي إلى مطالعة اللوح لوح المحفوظ والذكر الحكيم فيعلمه علما يقينيا لدنيا من عجائب ما كان أو سيكون. علم لدني هذا مصطلح من المصطلحات القرآنية ويأتي إن شاء الله الحديث عنه في بحثه. ما كان أو سيكون وأحوال العالم ما مضى وما سيقع وأحوال القيامة والحشر والحساب ومثال الخلق إلى الجنة والنار. وإنما ينفتح هذا الباب لمن توجه إلى عالم الغيب وأفرد ذكر الله على الدوام. حتى المؤمن يحصل على شيء لكن بحسبه لكن إذا دائما عند استدامة تعبير الحكماء استدامة هذه النفس لمطالعة الملكوت عند استدامة دائما اتصال ما ينقطع يعني إلا للضرورات وإلا إذا كان دائما عند اتصال عند اتصال بالعبادة بالذكر بالعلم تحريك القوة العاقلة بالمعلومة الحقة بالعقائد الحقة هذا دائما هذا اللي قلنا DCL شو صار عنده اشتغلوا اتصال جيد فيستجلى عليه المعارف يستجلى عليه الحقائق واضح. نعم. الثاني إلى مطالعة ما في الحواس ليطلع على سوانح مهمات الخلق ويهديهم إلى الخير ويردعهم عن الشر ويا البشر يربيهم ويهذب ويستكملهم يعني لاحظ فيكون قد استكمل الذات في كلتا القوتين آخذا بحظ وافر من نصيب الوجود والكمال من الله سبحانه بحيث يسع الجانبين ويوفي حق الطرفين. هذه القدرة السعة الوجودية وهذا أكمل المراتب إنسانية. ومن لوازم الخصائص المذكورة 12 صفة مفطورة له وهي الآن تقريبات كذلك بأن ليها حكم الله بأن له آثر أن يكون جيد. قلنا هذه العبارات تقريبية أخواني جيد الفهم والذكاء والحلس هذا من شؤون الناقص لا من شؤون الكامل. أن يكون جيد الفهم لكل ما يسمعه ويقال له على ما يقصده القائل وعلى ما هو الأمر عليه وكيف لا وهو في غاية إشراق العقل ونورية نفس. بعد ما يجي معصوم الله الآن أسأله ويقول لي ما افتهمت عيد كلامك. احنا الآن المؤمن العادي كما ورد عندنا في بعض الروايات يعني الذي في رواية عجيبة من تركب عقله في نطفته هذا أصلا من مجرد تتكلمه يكمل كلامك قبل أن تكمله لشدة حدثه وشدة الذكاء. واحد لا تكلمه على ما تخلص يفهم واحد تكرر عليه المطالب مرة ومرتين ويلا يفهم مقصودك. هذه ليش أكو تحليل في رواية أهل البيت موجود؟ واحد ركبت عقله قبل نطفته، واحد نطفته مع عقله، واحد كذا، أكو تصنيف من الإمام سنة. هذا هم خاضع نفس الكلام، بس المعصوم أعلى وأشرف. واضح؟ قال وأن يكون حفوظا لما يفهمه ويحس لا ينساه، وكيف لا ونفسه متصلة باللوح المحفوظ، وأن يكون صحيح الفطرة والطبيعة، معتدل المزاج، تام الخلق، قوي الآلات على الأعمال. وذلك يقولون مزاج المعصوم أعدل الأمزجة، فإذا اعتدل المزاج زادت الإفاضة. الآن أنت شو اللي خلي مثلا بعض الأمور ما تستوعب أو كذا؟ اختلال المزاج. يقولون مولانا الدنيا كلها في لذائذها، في شهواتها، لا يراد منها إلا تعديل المزاج، ما فيها لذة، فقط تعديل مزاج. أكو توتر عندك أنت على مثلا الجوع، شو تسوي بالأكل؟ تخلي نفسك شوي تهدي. في التوتر في شغلات أخرى مثلا تصير تهدي، هي مو هي أصلا، مو هي لذائذ. ليش مثلا الحكماء والعرفاء يحقرون مثل هذه الأمور؟ لأنها مو هي لذائذ حقيقية، هي كلها فقط تعديل مزاج. يشرب دخان يقول بعد المزاج، صحيح؟ يشرب له كوبين شاي يقول والله شوي مزاجي متخربط لازم اشرب لي. اي فاحسنتم يا كل ربيان. وهكذا عرفت. فشاهد اذا كلها هي تعديلات مزاج، عرفت شيء حقيقي هذا من الدنيا. اي هذه الدنيا كذي، في فقط هي مساله وين؟ مساله تعديل وفقط تهدي. يعني كان مزاج منحرف شو يصير؟ احنا نعدله. المرض الان، المرض هو شو عباره؟ عباره عن انحراف في هذا المزاج، السخونه، الحراره، هذه. فانت بالادويه شو تسوي؟ تريد تعدل هالمسار. ولذلك انت في مثل هذه الحالات ما يصير عندك قدره على الاستيعاب، الجوع الشديد ما تقدر بعد تقرا لك مطلب علمي، صحيح؟ في حالة التوترات الخاصة ما تقدر، لاحظ، في حالة مثلا كذا كذا ما تقدر. لا، بالأول ترتب كلها تأمنها عشان صار عندك قدرة على استجلاب المعرفة والفيوضات. لاحظوا إياي، فهذه مسألة مهمة، مسألة أنه واقعا المزاج مهم أنه يكون واحد مزاجه معتدل لأجل يستطيع أن يستفيد. نعم. وأن يكون صحيح الفطرة والطبيعة، معتدل المزاج، تام الخلقة، ما يكون عندنا قوي الآلات، أعضاء قوية. النبي الله موسى مسك بس بيمسك واحد ومؤنث. على الأعمال التي من شأنه أن يفعلها، كالمناظرة في العلوم، عنده قدرة مع أهل الجدل، صحيح، هو أعلى وأشرف من المعصوم، أعلى وأشرف من العلوم، لكنه إذا يجادل أقوى المجادلين، إذا يوعظ أقوى الواعظين، إذا بحل تعليلات عقلية هو أشد المحللين عقليا، إذا بحل أمور سياسية حتى رياضية حتى كذا فهو حتما أقوى من كل ذلك، لأنه أعلى وأشرف وهو فوق كل هؤلاء. والمباشرة في الحروب مع الأبطال لإعلاء كلمة الله تعالى وهدي كلمة الكفر، طرد أولياء الطاغوت، مثل الآن اللي صار الآن، والمعصوم موجود ظاهرا الآن إن شاء الله كله ببركته، شو الطواغيت الآن جاية تطيح تتساقط، ليكون الدين كله لله ولو كره المشركون. كيف لا؟ والكمال الأول إنما يفاض على المزاج الأتم، يقولون أتم الأمزجة وأعدل الأمزجة مزاج الكامل، الإنسان الكامل، واضح. وأن يكون حسن العبارة، يطيعه لسان على إبانة كل ما يظهره إبانة تامة، كيف لا، وشأنه التعليم والإرشاد والهداية إلى طريق الخير لمن؟ للعباد. وأن يكون محبا للعلم والحكمة، لا يؤلمه التأمل في المعقولات، قلنا هذا أصلا يعني بعضها كما قلنا مسامحات، ولا يؤذيه الكد الذي يناله منها، لأن تعلمون الأبحاث الفلسفية والعقلية تحتاج له جهد مضاعف وكد. ليش مثلا قل سالكو؟ لأن فعلا تحتاج إلى نوع من البذل الجهد، هذا الضغط على هالقوة بحيث أنه تستجلها الحقائق، واضح؟ أي لكن كما أنا أشهد هذه من شؤون الناقص لا من شؤون الكامل. وأن يكون محبا للعلم والحكمة، لا يؤلمه التأمل في المعقولات، ولا يؤذيه الكد الذي يناله منها، وكيف لا، والملائم للشيء ملذ إدراكه لأنه يتقوى به. يعني فيه إشارة إلى أنه أصلا وجوده الملكوتي، وهذه لأنها من عالم الملكوت فتصير ألذ له وأشهى له، تعبيرنا الطيور على أشكالها تقع. واحد أصلا من طبعه يميل للذاذ الحسية، ما يتألم ذو الحسن، أنه بطبعه يميل، واحد لحسن مثل الآن إنسان اللي مثلا باب المثال مربي نفسه على قلة الأكل، إذا يوم يأكل أكثر شو يصير عنده؟ يتأذى، لأنه مو منسجم وياه. نفس الشيء اللي ما أصلا ما هو يلا أبحاث العقلية بعد في الجلسة عقلية شو يصير عنده؟ يتأذى أصلا، يقول ما افتهمت شيء وأذان ودمر وراسي ذلك. لكن لمن هو أصلا مستأنس بالأبحاث وعنده قابلية، لا بالعكس يتقوى بها. واضح؟ وأن يكون بالطابع غير شرح على الشهوات، متجنبا بالطبع عن اللعب ومبغضا للذات النفسانية. وكيف لا، وهي حجاب عن عالم النور ووصلة بعالم الغرور، فيكون ممقوتا عند أهل الله ومجاري عالم القدس. إذا الانهماك الزائد أو كذا أو شيء من هذا القبيل. لطيفة، لأحد العلماء يقول: الطعام الذي تأكله يقوي بدنك، والطعام الذي تعطيه غيرك يقوي روحك. ليش؟ نفس النقطة هذه، لأنها تقوية، لأن كف النازع النفسان يقوي النفس، وعموما كف النفس عن المشتهيات يقوي النفس، يقوي الروح، يعطيها قوة شديدة يعني. وأن يكون كبيرا النفس محبا للكرامة، تكبر نفسه عن كل ما يشين ويتضع من الأمور، وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها، ويختار من كل شيء عقيلته، يعني كرائم الأمور مثلا، ويجتنب سفاسف الأمور، ويكره خداجها، الخداج النقص. يقولون هذا ولد خديج، يعني اللي هو ما استكملت شهور حمله، قبل التسعة يجي مثلا يسموه خديج. اللهم إلا لرياضة النفس والاكتفاء بأيسر أمور هذه الدار وأخفها، لأنه الإنسان في النتيجة هو إنسان يحتاج أن يأكل، أن ينام، أن يلبس، أن يتزوج، كل بمقدار، لا إفراط ولا تفريط. وذلك لأن في الأشرف مزيد قرب من العناية، من العناية الأولى، يعني العناية الإلهية. وأن يكون رؤوفا عطوفا على خلق الله أجمع، لا يعتريه الغضب عند مشاهدة المنكر إلا لله. نشوف منكرات وكذا، ما ينفع انفعالات نفسانية مثلنا، انفعالات قبلية عاطفية أبدا. يعني يجوز أنا مثلا أستنكر المنكر، لكن إذا يجوز إذا كان في قبيلتي والعائلتي، ففي اتصال قبلي مو اتصال إلهي. المعصوم لا، ما عندها الأمور ذي، أجلى وأشرف وأعلى. لاحظ، ولا يعطل حدود الله من غير أن يهمه التجسس، وكيف لا وهو شاهد بسر الله في لوازم القدر. هذا مطلب جدا خطير جدا، هذا مسألة لوازم القدر. هناك في التحليلات العرفان يذكرون هذا المطلب، مقام الواحد الأحدية، مقام الواحدية، مقام الواحدية له لوازم، وهي الأسماء والصفات. لوازم الأسماء والصفات هي الأعيان الثابتة. المعصوم يطلع على كل الحقائق، فما يقع هنا هو ماذا؟ مما هو مما هناك، يعرف، لأنه منكشف له الواقع، فيدرك بأن كل إنسان يفعله، كل إنسان يفعله ما يفعله هنا في الدنيا هو ما طلبه من الله من ذلك العالم. الله سبحانه وتعالى الإنسان باختياره يعلم. فالمعصوم واقف على سر القدر، بل سر السر، وأبحاث ذكرها في محله. ومن هنا يقول، تقول الرواية: لو علم الناس كيف خلق الله الخلق ما لام أحد أحدا. في رواياتهم لها تحليلات في محلها. وأن يكون شجاع القلب غير خائف من الموت، وكيف لا، والآخرة خير له من الأولى، فيكون قوي العزيمة على ما يرى، وينبغي أن يكون جسورا مقداما عليه لا ضعيف النفس. وأن يكون جوادا، لأنه عارف بأن خزائن رحمة الله لا تبيد ولا تنقص. يبخل، هذا البخل سوء ظن بالله أصلا. وأن يكون أهش خلق الله، يعني بشوش مبتسم، ما يكون عبوسا قمطريرا بتعبيرهم، لا، العارف هش بش، فرح بالله سبحانه وتعالى، فيتعامل مع خلق الله باليسر والمحبة والعطف والفيضانية والإفاضة والرحم، حتى على الكفرة. لاحظ، يا من يعطي من عرف ومن لم يعرفه. إذا خلا بربه لأنه عارف بالحق، كيف لا وهو أجل الموجودات بهجة وبهاء. وأن يكون غير جموح ولا لجوج وعنيد، سلس القياد، إذا دعي للعدل صعب القياد، إذا دعي للجور والقبيح، يعني صعب القياد إذا دعي للجور والقبيح، يعني في الأمور الحقة يسلم بها واضحة أنه هو من الحق وإلى الحق، في الأمور الباطلة ماذا؟ يرفضها، ما يقبلها. ويجب أن يكون منزها من كل ما يدنسه ويشين من الغلظة والفظاظة والحسد والبخل ودناءة الآباء وعهر الأمهات والأنوثة والخنوثة وما شابه ذلك، والجنس الثالث والرابع. والرابع والخامس واللي بيجي إن شاء الله. وأن يكون معصوما من الذنوب محفوظا عن الكبائر والصغائر, اللي بحثناه بحث مفصل في بحث العصمة. وأن يكون معصوما من الذنوب محفوظا عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا, كل ذلك لئلا تتنفر عنه الطباع بل تطيعه طوعا ورغبة وصفحا, وكيف لا ونفسه أكبر من أن تخرجها زلة بشر. وأن يكون نساء للأحقاد, وكيف لا وذكره مشغول بالحاق. وأراك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا, ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد. هذا تمام الكلام إخواني في هذا المطلب. الحين ما بنذكر كثير لكن هذه فقط إشارات سريعة في مثل هذه الأبحاث. إن شاء الله البحث الآتي يأتي أشرف معجزات الأنبياء وبعض المطالب. إذا نوفق بكرة نختم هذه الأبحاث لكي ندخل بعدين إلى الفصل الرابع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.